الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ثم لما انتهى من الكلام على ما احتج به المرجئة على باطلهم وكفر به الخوارج ورده بباطل آخر، شرع رحمه الله في بيان ما تشبث به الخوارج واحتجوا به على باطلهم، وما كفر به المرجئة ورده بباطل آخر. فقال رحمه الله تعالى: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من جهة النقل، جهل معناها فرقتان، فرقة المعتزلة والخوارج احتجوا بها وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار محرم عليه الجنان، والفرقة الأخرى المرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منها بمعانيها، وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متونها ومبين معناها بتوفيق الله. ثم ذكر بأسانيده حديث أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبي بكرة وسعد بن أبي مالك رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب إلى غير أبيه فلن يرح بريح الجنة، وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما. وحديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. وفي رواية النمام. وحديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام ولا عاق ولا مدمن خمر. وحديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء. وحديث عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه ومدمن خمر والمنان بما أعطى. وحديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. ثم قال رحمه الله تعالى: معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيه، أحدهما لا يدخل الجنة أي بعض الجنان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان من جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها. فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها: من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة، معناه لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع، لأنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنة. وعبد الله بن عمرو لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، إنه إنما أراد حظيرة القدس من الجنة على ما تأولت على أحد المعنيين. ثم ساق بإسناد عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منان. قال: والمعنى الثاني: ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصي من مرة، أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة، أي إلا أن يشاء الله تعالى يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله عز وجل قد خبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر دون الشرك من الذنوب في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أمليت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن والكتاب الأول، واستدللت أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وساق بإسناده إلى قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث وهب له غلاما فغضب عليه وقال: والله ما وهبت لك شيئا. فلما أصبح رده عليه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين صبرا ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قلت: وتقدم حديث عبادة بن الصامت في قصة البيعة وهو دليل على هذا المعنى. قال أبو بكر: فاسمعوا الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أنها جنان في جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد، لتستدلوا بذلك على صحة تأويلنا الأخبار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا لبعض المعاصي لم يدخل الجنة، إنما أراد بعض التي هي أعلى وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر نعيما وأوسع. إذ محال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد لا يدخل شيئا من الجنان، ويخبر أنه يدخل الجنة فتكون إحدى الكلمتين دافعة للأخرى، واحد الخبرين دافعا للآخر، لأن هذا الجنس مما لا يدخله الناسخ، ولكنه من ألفاظ العام الذي يراد به الخاص. ثم ساق بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اشتهت في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في جنة، وإنه أصاب الفردوس الأعلى. قال أبو بكر: قد أمليت أكثر طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد، وقد أمليت في كتاب ذكر نعيم الجنة ذكر درجات الجنة وبعد ما بين الدرجتين، منها أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الدري في أفق من آفاق السماء لتفاضل ما بينهما، وقول بعض الصحابة: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وأمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة 100 عام. فمعنى هذه الأخبار التي فيها ذكر بعض الذنوب الذي يرتكبه بعض المؤمنين أن مرتكبه لا يدخل الجنة، معناها لا يدخل العالي من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والحوبات والخطايا. ثم قال: وقد يجوز أن يقول صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد لم يدخل الجنة التي يدخلها فيه من لم يرتكب هذه الحوبة، لأنه يحبس عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخاله النار ليعذب بقدر ذلك الذنب، إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكب النار، إن لم يعفو الله ويصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب. فمعنى هذه الأخبار على هذه المعاني، لأنها إذا لم تحمل على هذه المعاني كانت على وجه التهاتر والتكاذب. وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقى. ثم ساقه بإسناده عن علي رضي الله عنه فذكره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى باختصار بعض مكرره فلا تستطنه، فإنه كلام متين من إمام متضلع من معاني الكتاب والسنة ذي خبرة وعلم لمواردها ومصادرها.
وقوله الخلاصة أن ما كان كذلك فإنه يحمل على أمرين. الأمر الأول أنه يحرم من أعالي الجنان التي يدخلها المتقون أصحاب الأعمال العظيمة، ويدخل جنة تليق بعمله. الأمر الثاني أنه يؤخر للدخول للمحاسبة أو لأمر آخر فيمنع من الدخول أولا بأن يكون يدخل النار ويعاقب فيها، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. يتأول على هذين التأويلين. وهذا ما يعني خلاصة ما قاله المؤلف.
وقوله رحمه الله تعالى: وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعني رحمه الله التأويل الذي اصطلحه المتكلمون لصرف النصوص عن معانيها إلى الاحتمالات البعيدة التي هضموا بها معاني النصوص بما اقتضته عقولهم السخيفة، وليس ذلك من طريقتي ولا من شأني رحمه الله، وإنما عن ما أشار إليه في غير موضع من كتبه من حمل المجمل على المفسر والمختصر على المتخصص والمطلق على المقيد والعموم على الخصوص وما أشبه ذلك من التاليف بين النصوص ومدلولاتها، لئلا تكون متناقضة يرد بعضها بعض يرد بعضها معنى بعض، لأن ذلك مما ينزه عنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة جميع أئمة المسلمين من علماء التفسير والحديث والفقه في أصول الدين وفروعه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. مسألة: فإن قيل وما الجمع بين ما تقدم من حديث عبادة بن الصامت في من ارتكب حدا لم يقم عليه قال فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما صرحت به النصوص التي في الميزان والحساب والجنة من أن من رجحت خطاياه وسيئاته بحسناته تمسه النار ولا بد. قلنا: لا إشكال في ذلك ولا منافاة ولله الحمد. وقد حصل الجمع الفاصل للنزاع بحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرنا في شرح البيت الأدنى بأن من يشأ عز وجل أن يعفو عنه يحاسب الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض. وقال في معنى العرض في الأحاديث السابقة في صفته: يدنو أحدكم من ربي عز وجل حتى يضع عليه كنفة فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقدره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم من يناقش الحساب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. نسأل الله عز وجل أن ييسر حسابنا ويتجاوز عنا ويغفر لنا بمنه وكرمه، آمين. قال: المؤمن لا يكفر بالمعاصي إلا إذا استحلها، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، ولا نكفر بالمعاصي التي قدمنا ذكرها وأن لا توجب كفرا، والمراد بها الكبائر التي ليست بالشرك ولا تستلزم ولا تنافي اعتقاد القلب ولا عمله، مؤمنا مقرا بتحريمها معتقدا لها مؤمنا بالحدود المترتبة عليها، ولكن نقول يفسق بفعلها ويقام عليه الحد بارتكابها وينقص إيمانه بقدر ما تجرأ عليه منها. والدليل على فسقه ونقصان إيمانه قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وما في معناها من آيات الحدود والكبائر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. الحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. والدليل على أن النفي في هذا الحديث وغيره ليس لمطلق الإيمان بل لكماله هو ما قدمنا من النصوص التي صرحت بتسميته مؤمنا وأثبتت له قوة الإيمان وأبقت له أحكام المؤمنين إلا مع استحلاله لما جنى. هذه هي المسألة الخامسة، وهو أن عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياها بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله لو لم يعمل بها، لأنه حينئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. فمن جحد أمرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة فلا شك في كفره. قال: التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. هذه هي المسألة السادسة، وهي أن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب كفرا كان أو دونه. وقد دعا الله تبارك وتعالى إليها جميع عباده، فدعا إلي من قال: المسيح هو الله، ومن قال هو ثالث ثلاثة، ومن قال يد الله مغلولة، ومن قال إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن دعا لله الصاحبة والولد فقال لهم جميعا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ودعا إليها من هو أعظم محادة لله من هؤلاء، وهو من قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. فقال الله تبارك وتعالى لرسوله موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل أن لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال له في الآية الأخرى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وفي الآية الأخرى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ودعا إلى التوبة من عمل أكبر الكبائر وهي الشرك وقتل النفس بدون حق والزنا. فقال تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ودعا إليها من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى. فقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ودعا إلي المشركين قاطبة فقال بعد الأمر بقتلهم حيث وجدوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ودعا إلي المنافقين قاطبة فقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ودعا إليها جميع المسرفين بأي ذنب كان فقال تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآيات وغيرها ما لا يحصى. بل لم يرسل الله تعالى الرسل وينزل الكتب إلا دعوة منه لعباده إلى التوبة ليتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعام وشراب فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينه هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطى من شدة الفرح. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي عز وجل قال أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت قد غفرت لك. وفي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار ويبسط يده بالنار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسال عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإن أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره. وفي رواية فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فناء بصدره ثم مات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها شبرا فجعل من أهلها. وفي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا هل لما عملنا كفارة. فنزل والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال محمد بن إسحاق قال نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما في حديثه قال وكنا نقول ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر رضي الله عنه فكتبت بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص رضي الله عنه فقال هشام لما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى قلت اللهم أفهمني. قال فألقى الله عز وجل في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وكنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال رحمه الله شروط التوبة النصوح. والأحاديث في شأن التوبة والحث عليها وفي تكفيرها للذنوب كثيرة جدا لا مصنفات مستقلة. وحيث ذكرت من الآيات والأحاديث فإنما المراد بها التوبة النصوح وهي التي اجتمع فيها ثلاثة شروط. الأول الإقلاع عن الذنب، الثاني الندم على فعله، الثالث العزم على أن لا يعود فيه. فإذا كان في ذلك الذنب حق لآدمي لزم استحلاله منه إن أمكن للحديث الذي قدمنا من كان عنده لأخي مظلمة فليتحلل منه اليوم فإنه ليس ثم دينار ولا درام. الحديث في الصحيح. وهذه الشروط في كيفية التوبة. وأما الشرط في زمانها فهو ما أشرنا إليه في المتن بقولنا قبل الغرغرة وهي حشرجة الروح في الصدر. والمراد بذلك الاحتضار عندما يرى الملائكة ويبدأ بها السياق. قال الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وعن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. وقال مجاهد كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من جهالته عمل السوء. وعنه رضي الله عنه قال ثم يتوبون من قريب قال بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الضحاك ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدي ما دام في صحته وهو مروي عن ابن عباس. وقال الحسن البصري ثم يتوبون من قريب ما لم يغرغر. وقال عكرمة الدنيا كلها قريب. وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولو عن عبد الرحمن بن البيلماني قال اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم. فقال الآخر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة. وقال الرابع أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه. وروى ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وهذا توقيت زمان التوبة في حق كل فرد من العباد. وأما في حق عمر الدنيا فقد تقدمت الآيات والأحاديث أنها تنقطع بطلوع الشمس من مغربها، لأنها أول آيات القيامة العظام وحين الإياس من الدنيا، كما أن رؤية ملك الموت آية الانتقال من الدنيا وحين الإياس من الحياة، وكذلك الأمم المكسوف بها انقطعت التوبة عنهم برؤيتهم العذاب. قال الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك المبطل وخسر هنالك الكافرون.
يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يقبل منهم التوبة بعد أن رأوا العذاب. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك. وقال في حق فرعون الآن، يعني لما علاها الماء قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية.
قال رحمه الله تعالى: الفصل الحادي عشر في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه رسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب يكفر من صدقه واتبعه. قال رحمه الله تعالى: نسبه صلى الله عليه وسلم نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ولد هاشم، وهو صلى الله عليه وسلم أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه مغيرة ابن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن سهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان، وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، وأم عبد الله فاطمة بنت عمرو ابن عائل ابن عمران ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، وأم عبد المطلب سلمى بنت عمرو ابن زيد ابن لبيد ابن خداش ابن عامر ابن غنم ابن عدي ابن النجار، وأم هاشم عاتكة بنت مرة ابن هلال، وأم عبد مناف حبة بنت حليل ابن حبشية ابن سلول ابن كعب ابن عمرو الخزاعي، وأم قصي فاطمة بنت سعيد ابن سيلم أحد الجدرة من جعثمة الأسد من اليمن، وأم كلاب هند بنت سرير ابن ثعلبة ابن الحارث ابن مالك ابن كنانة ابن خزيمة، وأم مرة حبشية بنت شيبان ابن محارب ابن فهر ابن مالك ابن النضر، وأم كعب ماوية بنت كعب ابن القين ابن الجسر ابن قضاعة، وأم لؤي سلمى بنت عمرو الخزاعي، وأم غالم ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة، وأم فهر بن مالك جندلة بنت الحارث بن مضاد الجرهمي، وأم مالك عاتكة بنت عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان، وأم النضر برة بنت مر ابن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، وأم كنانة عوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان بن مضر، وأم خزيمة امرأة من قضاعة، وأم مدركة بن إلياس خندف بنت عمران بن الحاث بن قضاعة، وأم إلياس بن مضر جرهمية، وأم مضر سودة بنت عك بن عدنان، وأم ربيعة أخي مضر شقيقة بنت عك بن عدنان، وهاتان القبيلتان المضروب بهما المثل ربيعة ومضر ابنا نزار بن معد بن عدنان. ولمضر أخ شقيق وهو ابن معد بن عدنان. ولمضر أخ
معد بن
عدنان وهاتان القبيلتان المضروبين المثل ربيعة ومضر ابن نزار ابن معد بن عدنان. ولمضر أخ شقيق هو إياد بن نزار. ولربيعة أخ شقيق أيضا هو أنمار بن نزار، وهذا هو النسب المتفق على سرده لا خلاف فيه لأحد، وكذا لا خلاف فيه في أن نسب عدنان إلى الذبيح إسماعيل الحليم بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، وكذا لا خلاف في أن إبراهيم ينتمي إلى ثان بن نوح وهو أبو العرب قاطبة، وكذا لا خلاف في أن نوح ينتمي إلى شيف بن آدم وهو وصي أبيه عليهم السلام، وإنما الخلاف في كمية الآباء بين عدنان وإسماعيل بن إبراهيم وبين إبراهيم وسام بن نوح وبين نوح وشيف بن آدم. وقد كان كثير من أئمة الدين كمالك بن أنس الإمام وغيره يكرهون تعداد الآباء من فوق عدنان، ويقولون وهو رجم بالغيب وما يدري من يفعل ذلك، والله تعالى يقول وقرونا بين ذلك كثيرا. وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله كان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمر بن ميمون الأودي ومحمد بن كعب القرضي إذا تلوى الذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله قالوا كذب النسابون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ عدنان يقول كذب النسابون. وقال السويلي وقد رأى جماعة جواز ذلك منهم ابن إسحاق والبخاري والزبير بن بكار والطبري وغير من العلماء. قال أبو عمر ابن عبد البر والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا عدنان بن أدد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام. والمقصود أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه الله تعالى من أوسط العرب نسبا وأكرمهم حسبا وأعلاهم كعبا وأعظمهم جرثومة وأشرفهم أصلا وأطيبهم فرعا. وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم جميعا عن الوليد. قال ابن مهران حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شذاب أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. وروى الترمذي عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك مثلا فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني من خير فرقين وخير الفريقين ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة ثم خير البيوت فجعلني من في خير إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني من خير فرقين وخير الفريقين ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتي فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وفي رواية فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أنا؟ فقالوا أنت رسول الله صلى عليك عليك السلام. قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أنا إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. هذا حديث حسن. وحمى الله تبارك وتعالى وصول نبينا من سفاح الجاهلية فلم يشب نسبه شيء من ذلك لا من جهة آبائه ولا من جهة أمهاته ولم يولد إلا من نكاح كنكاح الإسلام كما رواه جماعة عن جابر الصادق عن آبائي مرفوعة إني ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. كان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل كما روى الترمذي وغيره عن عبد المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال وسأل عثمان بن عفان قبات بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد.
هذا أحفظه قبات
الله أعلم
قبات أنت راجع هذا ثم عليك الغلال التاريخ للسيرة للنبي كذلك السعيد كذلك السعيد
قال ورأيت حدق الفيل أخضر محيلا محيلا قال الترمذي وحديث حسن يعني يوم ما زل فيله يفهم مولده صلى الله عليه وسلم مولده بمكة المطهرة هجرته لطيبة المنورة بعد أرض
بعد
40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الوراء. مولده صلى الله عليه وسلم بمكة المطهرة من كل رجس حسا ومعنى هجرته صلى الله عليه وسلم لطيبة المدينة المنورة. وكان موجودا في الصحف التي بشرت به صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل وغيرها والآيات في ذلك والدلائل على ذلك لا تحصى. ثم كان الأمر كما بشرت فولد بمكة وأوحي إليه فيها وبعث بالدعوة إلى الله فيها. ثم كانت هجرته إلى المدينة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل بدء الوحي إليه صلى الله عليه وسلم. بعد 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم بدأ الوحي من الله عز وجل إليه به صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم ليس بالطويل الباين ولا بالقصير أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم ليس بجعد قطط ولا سبط الرجل بعد رجل ولا سبط الرجل
يعني رجل الشعر
بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 فأقام بمكة 10 سنين الحديث. وكيفية بدء الوحي ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن عقيل عن ابن شهاب
عن عقيل الأيلي
عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد.
ليس معنى قوله ما أنا بقارئ ليس هذا امتناع وإنما هو إخبار بالواقع بأني لا أقرأ، أنا أؤمن، كيف أقرأ؟ فبعد أن ردد عليه ثلاثا نعم
رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال خديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت بورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن العم اسمع من ابن أخي. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرج،
يا ليتني فيها جذع،
يا ليتني.
عندك جذع؟
نعم
خطأ. نعم يعني أكون جذعا،
يا ليتني فيها جذع، أكون ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وخسر الوحي. قال ابن هشام: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاني جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قولي والرجز فأهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري. قال يونس ومعمر بوادره: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك بصدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. استمع له، قال: فاستمع له وانصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيت ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البر، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. قال: دعوته إلى سبيل ربه، ثم دعا إلى سبيل ربه وهو على دين الإسلام الذي أرسل الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه، وهو دينه في السماء والأرض، ولن يقبل الله تعالى من أحد دينا سواه. 10 سنين دعوته إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان فقط قبل أن يفرض عليه الصلوات الخمس ولا غيرها، قائلة: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شانه، لا تعبدوا إلا الله، ووحدوا تفسير لذلك. وهذه دعوة من قبله من نوح إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكانت الدعوة في أول البعثة سرا 3 سنين فيما ذكر ابن إسحاق وغيره. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت تصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال البخاري رحمه الله تعالى في تفسير سورة الشعراء قوله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك. حدثنا عمر بن حفص ابن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فير يا بني عدي يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا. فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف لا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. ورواهما مسلم أيضا. وقال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وزوير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص. فقال يا بني كعب بن لوي أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها ولو عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. ولو عن قبيصة بن المفارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد مناف يا بني عبد مناف إني نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربو أهله فخشي أن يسبقوا فجعل يهتف يا صباحا. وكان قبل ذلك في غار حراء تقدم معناه في حديث الحارث بن هشام.
يوم 24
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وأما نصاب الغنم فأربعون فيها شاة وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان وفي 200 3 شياه ثم في كل 100 شاة وما بين الفرضين في جميع هذه المسائل عفو لا شيء فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: وأما نصاب الغنم فأربعون، أي أربعون شاة فيها شاة، أي في كل أربعين شاة شاة من أوسط الغنم لا من خياره ولا من ربيعه، ثم ليس فيها شيء غير الشاة إلى 120، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان، إذا 201 فإذا بلغت 201 ففيها ثلاث شياة، ثم في كل 100 شياة وما بين الفرضين، يعني إذا زاد على 201 يعني 400 فيها 4 شياة، 300 فيها 3 شياة، معناها أنه فوق 201 إلى 400 فيها 3 شياة، إلى 300، ثم إذا وصلت إلى 300 في كل 100 شياة تبقى 3 شياة، إلى 400 فتكون فيها 4 شياة. نعم، ها؟ ما في فيها 3 إلى أن تصل إلى، يعني بعد ذلك كل 100 فيها شيء، وما بين 100 و100 وقص ليس فيه شيء.
زكاة الحبوب والثمار. وأما النوع الثاني فهو الخارج من الأرض من حبوب وثمار مكيرة مدخرة، ونصابها 5 أوسق وهي 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتجب زكاتها إذا بلغت ذلك وقت الحصاد والجذاب 10 كامل فيما سقي بلا مؤونة كالأنهار والأمطار وما كان بعلا يشرب بعروقه، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة كالذي يسقى بالنضح والمكائن ونحوها.
نعم، النوع الثالث أو النوع الثاني نعم أحدها الماضي النوع الثاني هو الخارج من الأرض، وليس كل الخارج من الأرض فيه زكاة، وإنما الزكاة فيما يكون مكتاتا كالحنطة والتمر والعنب هذه منصوص عليها. والشعير وورد في رواية فيها ضعف الذرة، ولكن الذرة هي نوع مكتات يلتحق بذلك الدخن، نوع مكتات أيضا، ويقال أن فيه نوع آخر، لكن أنا ما أعرفه. يقال أنه موجود في بعض بلاد اليمن وموجود في بلاد الحبشة. العلس
نوع من الحبوب يعني.
نوع من الحبوب، نعم، مكتات مكتات، بل هو يقولون أنه نوع جيد، يعتبر جيدا، يسمى العلس. وسمعت واحد من أهل الجبال يقول أنه فيه نوع يسمى الطهر، ما أدري لعل التسمية متغيرة، الطهر. نعم. تفضل. أن ما يكون قوتا في الاختيار ففيه الزكاة، ما يكون مدخرا ويكون قوتا في الاختيار ففيه الزكاة. خرج بهما ما يكون قوتا في الاضطرار، في وقت الاضطرار هذا لا يعتبر قوت، لا ليس فيه زكاة. نعم. يرجى النصاب ب300 صاع نبوي، الصاع نعم ايش تقول؟
تقول كم صاع؟
300 صاع نبوي، 5 أوسق، الوسق أو الوسق 60 صاعا نبويا. والصاع 4 أندام، والمد 600 جرام، زنة 600 جرام، وزناها من الرز 600 جرام، يعني معناها أن الصاع 2.4 كيلو جرام، 2.4 كيلو جرام. فالنصاب يبدأ من 300 صاع نبوي إلى ما لا نهاية. فإن كان المزروع هذا سقي بشيء لا كلفة فيه كالسيول والأمطار والأنهار والعيون ففيه العشر، يخرص ويعطى فيه العشر. أما إذا كان سقي بمؤنة كالمضخات الآن، أما النضح فقد انتهى زمان، كالمضخات الآن فهذه فيها نصف الحكم. الثاني استغفر الله، إن كانت الزراعة تسقى بماء فيه كلبة، يعني يأتي بكلبة، فإنه في هذه الحالة يكون فيه نصف العشر. وحيث أن الحصاد لابد يحصل فيه أن صاحب المزرعة يعطي شيئا من مزرعته ويؤجر على الحصاد ويؤجر على الصرم له، يعني جمع السنابل جمعها بالجليم، ويؤجر على الخبيط، مثلا حنا نقول خبيط وهو إفراز الحد وتصفيته. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخلصوا وضعوا الثلث، فإن لم تضعوا الثلث فضعوا الربع، إن لم تضعوا الثلث فضعوا الربع، يعني في مقابل هذه التي تحصل بحيث أن صاحب المزرعة يعطي فقراء. الله سبحانه وتعالى عاقب قوما لما تعاهدوا وتعاقدوا على منع المساكين كما في سورة نون، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وكانوا عند خروجهم يقولون لا يتواصون لا يدخلن اليوم عليكم مسجد. لهذا ينبغي لأهل المزارع أن يكون عندهم شيء من التسامح ويعطوا. وما قصة الرجل الذي كان يمشي وارتفعت سحابة من فوق رأسه فسمع رائدا يقول من السحابة: اسق حديقة فلان. فتنحت قليلا وأفرغت معها فمشى يتبع محل الماء حتى وجد رجلا في أرض له يدير الماء بمسحاة، قال له: ما اسمك يا صاحب المسحاة أو كذا؟ قال: اسمي فلان. وإذا هو الاسم الذي سمعه في السحاب، فقال: ما شأنك تسأل عن اسمي؟ قال لا شيء إلا أني كنت أمشي في الطريق فارتفعت فوق رأسي سحابة وهي السحابة التي آذى ماؤها فسمعت قائلا يقول من السحاب اسقي حديقة فلان فتنحت فأمطرت فقلت لابد أن أعرف شأن هذا الرجل فأقسم عليك ما الذي تصنعه في أرضك هذه؟ قال أما وقد قسمت أقسمت علي فإني أعمد إلى غلتها فأقسمها إلى ثلاثة أفراد ثلث آكله أنا وأهل بيتي وثلث أتصدق به وثلث أرده فيها يعني يصلحها به. قال فهذا الذي السبب الذي حصل لك في هذا هكذا. طيب ليس فيما عدا الأجناس التي سمعتم ليس فيها شيء خلافا للحنفية والزيدية. الحنفية والزيدية يرون الزكاة من كل خارج من الأرض فالقصب والعلف و يعني القطنيات كالدجل والقطن وما يسمى بالكشري وما أشبه ذلك من هذه الأشياء هذه كلها ليس فيها زكاة. ليس فيها زكاة.
الدورة هذا اللي يحبون يسميه
لا هذه فيها زكاة
تدفع الذرة
هذه تدفع الذرة بل هي يعني بعض الدقيق هذا الأبيض منها. نعم أيوة من هو تكلم
البقر والبقرات البقولية تطلع من الأول
البقر والجرجير
والكوارع لا هذه ما فيها
الفواكه
ولا الفواكه أيضا ما فيها دفع. الفواكه يعني كبرتقال والسبرجل والرمان وما أشبه ذلك وكل هذه الأشياء ما فيها زكاة عفية عنها. المزارع التجارية إن حصل منها شيء من الناتج وبقي عندك فترة من النبوذ مثلا بقي عندك فترة لمدة سنة تأدي زكاته بدون هذا ما في شيء.
شوف مدة الخارج من الأرض
المدة رجع ما في مدة الخارج من الأرض يقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده فيوم الحصاد هو وقت تعلق وجوب الزكاة. إذا بلغ إلى وقت يعني يصرم فهو تجب الزكاة إذا سلم من الآثار وصرم ففيه الزكاة. نعم.
الخرص كيف يكون توقيته؟
ما؟
الخرص بتوقيت معين.
توقيت إذا صلحت الثمرة.
يعني يقدروها وهي.
يقدروها أحيانا يقدروها إن قدروها وهي يعني على رؤوس الشجر فيكون فيها خرص بقدرها. أما إذا كانت قد جمعت في الجرين فيكون أيضا خرص بقدره يكون بقدرها. أياتي إن شاء الله زكاة النقدين وعروض التجارة طيب يمكن أن نأخذ زكاة النقدين ها؟ ولا فيها أسئلة؟ أيوة.
أحسن الله إليك. امرأة عليها دين في الصيام وهو من رمضان الفائت وهي الآن حامل وعندها ضغط حمل لا تستطيع معه الصيام قبل رمضان فما الحكم مأجورين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد، هذه المرأة إذا كانت معذورة الآن بسبب الحمل وعندها يعني ضغط أو عندها مرض ولا تستطيع معه الصيام القضاء فإنه يجوز لها التأخير وليس عليها في ذلك شيء إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. من ليبيا، إذا رضعت أختي من امرأة فهل أولاد هذه المرأة محارم لي وأنا لم أرضع معهم بل أخي الذي رضع من أختي؟
كيف؟
إذا رضعت أختي من امرأة فهل أولاد هذه المرأة محارم لي وأنا لم أرضع من هذه المرأة؟
لا، التحريم بالرضاع لا ينال إخوان الرضاع سواء كان ذكرا أو أنثى، وإنما ينال الرضاع وذريته. الرضاع وذريته هم الذين يطولهم التحريم، أما غيره إخوانه سواء كانوا ذكور أو إناث فإنه لا ينالهم ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل من بريطانيا، رجل يخالط أهل البدع ويدافع عنهم ونصح من قبل مرارا فلم يستجب لهجرانه، لكن ما زال إلى الآن يأتي لبعض أخواننا السلفيين، فما نصيحتكم لنا ولهم؟
أقول الذي يدافع عن أهل البدع ونصح ولم يستجب للنصيحة فهذا يعامل معاملة أهل البدع ويعتذر منهم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا، إذا قطعت يد شخص قال تغسل وتكفن ويصلى عليها؟
الجواب لا، إنما يصلى على النفس، أما عضو من الإنسان هذا لا يصلى عليه لكن تدفن في مقابر المسلمين.
كان السؤال اللي قبل هذا يعني يرجى في هذا الخير ويحاولون اخوانهم يسحبوه الى معرفه المنهج السلفي، فهل هو
يقول لك نصح عده مرات ولا نقدر
يعني يقدر بقدر يا شيخ ولا كان يرجى فيه؟
إذا كان نصح عدة مرات ويؤس من قبوله وكان مدافعا عن أهل البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من هولندا يقول: مسافر صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، فهل يصلي الوتر أم ينتظر حتى تأخر الوقت؟
يجوز له أن يصلي الوتر، لأن الوتر هو ما بين العشاء وطلوع الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر: ما حكم من عليه دين ويود الذهاب إلى العمرة؟
نعم،
من عليه دين ويود الذهاب إلى العمرة، من يعتمد
يستأذن من أهل الدين فإن أذنوا له يذهب. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر: عندنا في الجزائر يلقى درس قبل خطبة الجمعة، فإذا ذهب الشباب مبكرين اضطروا لحضور هذا الدرس، وإذا تأخروا فاتهم التبكير لصلاة الجمعة والصف الأول، فما توجيهكم حفظكم الله؟
ايش يقول؟
انه درس قبل الجمعة.
الدرس قبل الجمعة لا ينبغي، لا ينبغي ان يكون درس قبل الجمعة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة ذكر للصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
نقول ماذا يفعله اللي
يريد يبكر إلى المسجد والدرس يتركه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من هولندا: هل تجوز الصلاة خلف إمام يكفر الحكام؟
هذا تكفيري، ليكفر الحكام المسلمين هذا تكفيري، ولا تجوز الصلاة وراءه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: عمري 18 سنة، وقبل دخولي في الإسلام كنت أعاشر امرأة، الآن دخلنا في الإسلام جميعا ونريد أن نتزوج، لكن أبوايا لن يقبلا لأنهما يعتبرانني صغيرا، فما توجيهكم؟ هل أتزوج سرا دون إذنهما مع العلم بأني أسكن في بيتهم؟
مع العلم
أن يسكن معهم.
معه. إذا كنت لا تستطيع البقاء بدون زواج فتزوج، ولو كان بغير إذن والديك، وإذا كان والداك مسلمان فأنت يجب عليك أن تقنعهما بذلك وتعلمهما وتبصرهما، تعلمهم التوحيد، تعلمهم الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من بريطانيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أنا امرأة سلفية وأريد أن أنشئ موقعا لتعليم اللغة العربية، هل عندكم نصيحة لنا جزاكم الله خيرا؟
تريد إيش؟
أن تنشئ موقع لتعليم اللغة العربية.
لهذا عمل خير إن شاء الله، ولكن أنت يجب عليك ألا تقولي، عليكم السلام، ألا تقولي ولا تنصحي ولا تحذري إلا مما تعرفين حكمه.
شيخ، موقع تعليم اللغة العربية
تعليم اللغة العربية. أيوة. لا بأس، لا بأس، يجوز إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل من هولندا يقول: هل يجوز للمرأة أن تركب الباص وتكلم فيه الرجال من أجل الحضور إلى دروس إسلامية وزيارة الأخوات والذهاب إلى المسجد وزيارة الأقرباء؟
الدروس الإسلامية إذا كان الإنسان يتوصل إليها بأمر ينكره الإسلام فلا ينبغي، يجب أن يكون ممتثلا في نفسه ومطبقا للأحكام الشرعية على نفسه. نعم، فإذا كانت هذه المرأة ليس لها محرم فلا ينبغي لها أن تركب في الباص وتسافر إلا إذا كان في نفس المدينة وهي متغطية، يعني من مكان إلى مكان في نفس المدينة أو في مكان قريب ما يعد سفر، وهي متغطية والباص يعني دائما ما يخلو من الناس، ويجوز لها إن شاء الله.
ها؟ رجال
رجال وحليم، لكن إذا كان في إذا كانت هي مغطى وفي نفس المدينة أو حولها مما لا يعد سفرا فالتحريم إنما هو في السفر. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم من تابع الإمام في شيء وقد بطلت صلاته؟ وبالتحديد عند نسيانه للتشهد الأول فيذكر بقول سبحان الله فلا يعود إذا تم واقفا، فإن عاد جالسا بطل صلاته، فما حكم المأموم إذا تبعه وهو أصلا قائما في الركعة الثالثة؟
إذا كان الإمام سهى عن التشهد الأول وقام ووصل إلى ما يقارب القيام فلا يجوز له الرجوع، وإن وصل يعني تحرك حركة قبل أن يكون إلى القيام أقرب فيجب عليه أن يرجع ويجب عليهم أن يتابعوا. بل كثير
سؤالين فإن رجع إن جلس بعد أن استتم تبطل صلاته؟
ما نقدر نقول أنها تبطل صلاته. نعم.
سألنا يقول: امرأة كبيرة في السن مات عنها زوجها، هل عليها عدة مع العلم أنها تخرج تشتغل بأحدى البيوت، هل تخرج أو لا؟
يجب عليها أن تتجنب الزينة، ويجب عليها أن تتغطى عن الرجال، هذا الواجب، ولا بأس أنها تشتغل إذا كانت مضطرة للاشتغال تشتغل عند نساء. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما تفسير قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم؟
هذه الآية فيها رجاء أن من اجتنب كبائر الإثم والفواحش ووقع في اللمم فإن الله يغفر له اللمم وهي الصغائر، أما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة، غير أن الإنسان أيضا إذا اجتنب الكبائر فإن الله قد وعده بالمغفرة لهذه الذنوب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
مساء النور. الحسن بن الله رئيس الله.
نعم. حزب الله الذي نعلمه أنه حزب شيعي، والشيعة الغلاة منهم الذين يسبون عائشة، يسبون أبا بكر وعمر وسائر الصحابة، هؤلاء لا شك في كفرهم. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم خيرا.
اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ثم لما انتهى من الكلام على ما احتج به المرجئة على باطلهم وكفر به الخوارج وردوه بباطل آخر، شرع رحمه الله في بيان ما تشبث به الخوارج واحتجوا به على باطلهم، وما كفر به المرجئة ورده بباطل آخر. فقال رحمه الله تعالى: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من جهة النقل جهل معناها فرقتان، فرقة المعتزلة والخوارج احتجوا بها وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار محرم عليه الجنان، والفرقة الأخرى المرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منها بمعانيها، وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متونها ومبين معناها بتوفيق الله. ثم ذكر بأسانيده حديث أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبي بكرة وسعد بن أبي مالك رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب إلى غير أبيه فلن يرح بريح الجنة، وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما. وحديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية النمام. وحديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام ولا عاق ولا مدمن خمر. وحديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء. وحديث عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه ومدمن خمر والمنان بما أعطى. وحديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. ثم قال رحمه الله تعالى: معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين: أحدهما لا يدخل الجنة أي بعض الجنان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان من جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها. فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها: من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة، معناه لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع، لأنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنة. وعبد الله بن عمرو قد بين خبره الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، إنه إنما أراد حظيرة القدس من الجنة على ما تأول على ما تأولت على أحد المعنيين. ثم ساق بإسنادي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منام. قال: والمعنى الثاني: ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصي من مرة أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة، أي إلا أن يشاء الله تعالى يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله عز وجل قد خبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر دون الشرك من الذنوب في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أمليت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن والكتاب الأول، واستدللت أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وساق بإسناده إلى قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث وهب له غلاما فغضب عليه وقال: والله ما وهبت لك شيئا. فلما أصبح رده عليه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين صبرا ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قلت: وتقدم حديث عبادة بن الصامت في قصة البيعة وهو دليل على هذا المعنى. قال أبو بكر: فاسمعوا الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أنها جنان في جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد، لتستدلوا بذلك على صحة تأويلنا الأخبار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا لبعض المعاصي لم يدخل الجنة، إنما أراد بعض التي هي أعلى وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر نعيما وأوسع، إذ محال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد لا يدخل شيئا من الجنان، ويخبر أنه يدخل الجنة فتكون إحدى الكلمتين دافعة للأخرى، وأحد الخبرين دافعا للآخر، لأن هذا الجنس مما لا يدخله الناسخ ولكنه من ألفاظ العام الذي يراد به الخاص. ثم ساق بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اشتهت في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في جنة وإنه أصاب الفردوس الأعلى. قال أبو بكر: قد أمليت أكثر طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد، وقد أمليت في كتاب ذكر نعيم الجنة ذكر درجات الجنة وبعد ما بين الدرجتين، منها أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الدري في أفق من آفاق السماء لتفاضل ما بينهما، وقول بعض الصحابة: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وأمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة 100 عام. فمعنى هذه الأخبار التي فيها ذكر بعض الذنوب الذي يرتكبه بعض المؤمنين أن مرتكبه لا يدخل الجنة، معناها لا يدخل العالي من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والحوبات والخطايا. ثم قال: وقد يجوز أن يقول صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد لم يدخل الجنة التي يدخلها فيه من لم يرتكب هذه الحوبة، لأنه يحبس عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخاله النار ليعذب بقدر ذلك الذنب، إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكب النار، إن لم يعفو الله ويصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب. فمعنى هذه الأخبار على هذه المعاني، لأنها إذا لم تحمل على هذه المعاني كانت على وجه التهاتر والتكاذب. وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. ثم ساقه بإسناده عن علي رضي الله عنه فذكره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى باختصار بعض مكرره فلا تستطنه، فإنه كلام متين من إمام متضلع من معاني الكتاب والسنة ذي خبرة وعلم لمواردها ومصادرها.
وقوله الخلاصة أن ما كان كذلك فإنه يحمل على أمرين. الأمر الأول أنه يحرم من أعالي الجنان التي يدخلها المتقون أصحاب الأعمال العظيمة، ويدخل جنة تليق بعمله. الأمر الثاني أنه يؤخر للدخول للمحاسبة أو لأمر آخر فيمنع من الدخول أولا بأن يكون يدخل النار ويعاقب فيها، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. يتأول على هذين التأويلين، وهذا ما يعني خلاصة ما قاله المؤلف.
وقوله رحمه الله تعالى: وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعني رحمه الله التأويل الذي اصطلحه المتكلمون لصرف النصوص عن معانيها إلى الاحتمالات البعيدة التي أظنوا بها معاني النصوص بما اقتضته عقولهم السخيفة، وليس ذلك من طريقتي ولا من شأني رحمه الله، وإنما عن ما أشار إليه في غير موضع من كتبه من حمل المجمل على المفسر والمختصر على المتقصى والمطلق على المقيد والعموم على الخصوص وما أشبه ذلك من التاليف بين النصوص ومدلولاتها، لئلا تكون متناقضة يرد بعضها بعض يرد بعضها معنى بعض، لأن ذلك مما ينزه عنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة جميع أئمة المسلمين من علماء التفسير والحديث والفقه في أصول الدين وفروعه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. مسألة: فإن قيل وما الجمع بين ما تقدم من حديث عبادة بن الصامت في من ارتكب حدا لم يقم عليه قال: فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما صرحت به النصوص التي في الميزان والحساب والجنة من أن من رجحت خطاياه وسيئاته بحسناته تمسه النار ولا بد. قلنا: لا إشكال في ذلك ولا منافاة ولله الحمد. وقد حصل الجمع الفاصل للنزاع بحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرنا في شرح البيت الأدنى، بأن من يشأ عز وجل أن يعفو عنه يحاسب الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعبد. وقال في معنى العبد في الأحاديث السابقة في صفته: يدنو أحدكم من ربي عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقدره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم من يناقش الحساب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. نسأل الله عز وجل أن ييسر حسابنا ويتجاوز عنا ويغفر لنا بمنه وكرمه، آمين. قال: المؤمن لا يكفر بالمعاصي إلا إذا استحلها، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، ولا نكفر بالمعاصي التي قدمنا ذكرها وأنها لا توجب كفرا، والمراد بها الكبائر التي ليست بالشرك ولا تستلزم ولا تنافي اعتقاد القلب ولا عمله، مؤمنا مقرا بتحريمها معتقدا لها مؤمنا بالحدود المترتبة عليها، ولكن نقول يفسق بفعلها ويقام عليه الحد بارتكابها وينقص إيمانه بقدر ما تجرأ عليه منها. والدليل على فسقه ونقصان إيمانه قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وما في معناها من آيات الحدود والكبائر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. الحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. والدليل على أن النفي في هذا الحديث وغيره ليس لمطلق الإيمان بل لكماله هو ما قدمنا من النصوص التي صرحت بتسميته مؤمنا وأثبتت له قوة الإيمان وأبقت له أحكام المؤمنين إلا مع استحلاله لما جنى. هذه هي المسألة الخامسة، وهو أن عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياها بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله ما حرم الله ورسوله لو لم يعمل بها، لأنه حينئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا برسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. فمن جحد أمرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة فلا شك في كفره. قال: التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. هذه هي المسألة السادسة، وهي أن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب كفرا كان أو دونه. وقد دعا الله تبارك وتعالى إليها جميع عباده، فدعا إليها من قال المسيح هو الله، ومن قال هو ثالث ثلاثة، ومن قال يد الله مغلولة، ومن قال إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن دعا لله الصاحبة والولد، فقال لهم جميعا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ودعا إليها من هو أعظم محادة لله من هؤلاء، وهو من قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فقال الله تبارك وتعالى لرسوله موسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل أن لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال له في الآية الأخرى: أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. وفي الآية الأخرى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ودعا إلى التوبة من عمل أكبر الكبائر، وهي الشرك وقتل النفس بدون حق والزنا. فقال تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ودعا إليها من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى، فقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ودعا إلي المشركين قاطبة، فقال بعد الأمر بقتلهم حيث وجدوا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ودعا إلي المنافقين قاطبة، فقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ودعا إليها جميع المسرفين بأي ذنب كان، فقال تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآيات وغيرها ما لا يحصى، بل لم يرسل الله تعالى الرسل وينزل الكتب إلا دعوة منه لعباده إلى التوبة ليتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعام وشراب فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينه هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطى من شدة الفرح. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي عز وجل قال: أذنب عبدي ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت قد غفرت لك. وفي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار، ويبسط يده بالنار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسال عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوا بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره. وفي رواية: فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فناء بصدره ثم مات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها شبرا فجعل من أهلها. وفيه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا هل لما عملنا كفارة؟ فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال محمد بن إسحاق: قال نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه ما في حديثه قال: وكنا نقول: ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة، عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر رضي الله عنه: فكتبت بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص رضي الله عنه. فقال هشام: لما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى، أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها، حتى قلت: اللهم أفهمني. قال: فألقى الله عز وجل في قلبي أنها إنما أنزلت فينا، وكنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. فرجعت إلى بعيري فجلست عليه، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال رحمه الله: شروط التوبة النصوح. والأحاديث في شأن التوبة والحث عليها وفي تكفيرها للذنوب كثيرة جدا، لا مصنفات مستقلة. وحيث ذكرت من الآيات والأحاديث، فإنما المراد بها التوبة النصوح، وهي التي اجتمع فيها ثلاثة شروط: الأول الإقلاع عن الذنب، الثاني الندم على فعله، الثالث العزم على أن لا يعود فيه. فإذا كان في ذلك الذنب حق لآدمي لزم استحلاله منه نمكا للحديث الذي قدمنا: من كان عنده لأخي مظلمة فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درام، الحديث في الصحيح. وهذه الشروط في كيفية التوبة. وأما الشرط في زمانها فهو ما أشرنا إليه في المثل بقولنا قبل الغرغرة، وهي حشرجة الروح في الصدر. والمراد بذلك الاحتضار عندما يرى الملائكة ويبدأ بها السياق. قال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وعن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة، رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. وقال مجاهد: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من جهالته عمل السوء. وعنه رضي الله عنه قال: ثم يتوبون من قريب قال بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدي: ما دام في صحته، وهو مروي عن ابن عباس. وقال الحسن البصري: ثم يتوبون من قريب ما لم يغرغر. وقال عكرمة: الدنيا كلها قريب. وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولو عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم. فقال الآخر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة. وقال الرابع أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه. وروى ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وهذا توقيت زمان التوبة في حق كل فرد من العباد. وأما في حق عمر الدنيا فقد تقدمت الآيات والأحاديث أنها تنقطع بطلوع الشمس من مغربها، لأن أول آيات القيامة العظام وحين الإياس من الدنيا، كما أن رؤية ملك الموت آية الانتقال من الدنيا وحين الإياس من الحياة، وكذلك الأمم المخسوف بها انقطعت التوبة عنهم برؤيتهم العذاب. قال الله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك المبطئ وخسر هنالك الكافرون.
يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يقبل منهم التوبة بعد أن رأوا العذاب. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قرأت في عباده وخسر هنالك. وقال في حق فرعون الآن، يعني لما علاها الماء قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية.
قال رحمه الله تعالى الفصل الحادي عشر في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه رسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب يكفر من صدقه واتبعه. قال رحمه الله تعالى نسبه صلى الله عليه وسلم نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ولد هاشم، وهو صلى الله عليه وسلم أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه مغيرة ابن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن شهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان. وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. وأم عبد الله فاطمة بنت عمرو ابن عائل ابن عمران ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. وأم عبد المطلب سلمى بنت عمرو ابن زيد ابن لبيب ابن خداش ابن عامر ابن غنم ابن غنم ابن عدي ابن النجار. وأم هاشم عاتكة بنت مرة ابن هلال. وأم عبد مناف حبة بنت حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي. وأم قصي فاطمة بنت سعيد بن سيلم أحد الجدرة من جعثمة الأسد من اليمن. وأم كلاب هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة. وأم مرة حبشية بنت شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر، وأم كعب ماوية بنت كعب بن القين بن الجسر بن قضاع، وأم لؤي سلمى بنت عمرو الخزاعي، وأم غالم ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة، وأم فهر بن مالك جندلة بنت الحارث بن مضاد الجرهمي، وأم مالك عاتكة بنت عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان، وأم النضر برة بنت مر ابن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، وأم كنانة عوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان بن مضر، وأم خزيمة امرأة من قضاعة، وأم مدركة بن إلياس خندق بنت عمران بن الحاث بن قضاعة، وأم إلياس بن مضر جرهمية، وأم مضر سودة بنت عك بن عدنان، وأم ربيعة أخي مضر شقيقة بنت عك بن عدنان. وهاتان القبيلتان المضروب بهما المثل ربيعة ومضر ابنان زار بن معد بن عدنان. ولمضر أخ شقيق وهو ابن معد بن عدنان. ولمضر أخ
معد بن
عدنان
وهاتان القبيلتان مضروبهما المثل ربيعة ومضر ابن نزار بن معد بن عدنان. ولمضر أخ شقيق هو إياد بن نزار، ولربيعة أخ شقيق أيضا هو أنمار بن نزار، وهذا هو النسب المتفق على سرده لا خلاف فيه لأحد. وكذا لا خلاف فيه في أن نسب عدنان إلى الذبيح إسماعيل الحليم بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. وكذا لا خلاف في أن إبراهيم ينتمي إلى سام بن نوح وهو أبو العرب قاطبة. وكذا لا خلاف في أن نوحا ينتمي إلى شيث بن آدم وهو وصي أبيه عليهم السلام. وإنما الخلاف في كمية الآباء بين عدنان وإسماعيل بن إبراهيم، وبين إبراهيم وسام بن نوح، وبين نوح وشيث بن آدم. وقد كان كثير من أئمة الدين كمالك بن أنس الإمام وغيره يكرهون تعداد الآباء من فوق عدنان، ويقولون وهو رجم بالغيب وما يدري من يفعل ذلك، والله تعالى يقول وقرونا بين ذلك كثيرا. وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله كان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمر بن ميمون الأودي ومحمد بن كعب القرضي إذا تلوى الذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله قالوا كذب النسابون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ عدنان يقول كذب النسابون. وقال السويلي وقد رأى جماعة جواز ذلك منهم ابن إسحاق والبخاري والزبير بن بكار والطبري وغير من العلماء. قال أبو عمر ابن عبد البر والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا عدنان بن أدد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام. والمقصود أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه الله تعالى من أوسط العرب نسبا وأكرمهم حسبا وأعلاهم كعبا وأعظمهم جرثومة وأشرفهم أصلا وأطيبهم فرعا. وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم جميعا عن الوليد. قال ابن مهران حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وروى الترمذي عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك مثلا فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني من خير فرقي وخير الفريقين ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة ثم خير البيوت فجعلني من في خير إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني من خير فرقين وخير الفريقين ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوت فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وفي رواية فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أنا؟
فقالوا أنت رسول الله صلى عليك عليك السلام؟ قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. أنا إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. هذا حديث حسن. وحمى الله تبارك وتعالى رسول نبينا من سفاح الجاهلية، فلم يشب نفسه فلم يشب نسبه شيء من ذلك، لا من جهة أبائه ولا من جهة أمهاته، ولم يولد إلا من نكاح كنكاح الإسلام، كما رواه جماعة عن جعفر الصادق عن آبائه مرفوعة: إني ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. وكان مولده صلى الله عليه وسلم عاما فيه، كما روى الترمذي وغيره عن عبد المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال: وسأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رسول الله أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد.
هذا أحفظه قباث، الله أعلم، قباث بن أشيم. أنت راجع هذا؟ شوف عليك الإله. تاريخ السيرة للنكبين كذلك السعيد كذلك السعيد
قال: ورأيت حدق الفيل أخضر محيلا محيلا قال الترمذي: حديث حسن، يعني يوم ما جاء الفيل بفم. مولده صلى الله عليه وسلم: مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة بعد أرض
بعد أربعين
بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه 10 سنين: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الوراء. مولده صلى الله عليه وسلم بمكة المطهرة من كل رجس حسا ومعنى، هجرته صلى الله عليه وسلم لطيبة المدينة المنورة، وكان موجودا في الصحف التي بشرت به صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل وغيرها، والآيات في ذلك والدلائل على ذلك لا تحصى. ثم كان الأمر كما بشرت، فولد بمكة وأوحي إليه فيها، وبعث بالدعوة إلى الله فيها، ثم كانت هجرته إلى المدينة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. بدء الوحي إليه صلى الله عليه وسلم: بعد 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم بدأ الوحي من الله عز وجل إليه به صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل الباين ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا سبط الرجل، بعد رجل ولا سبط الرجل،
يعني رجل الشعب،
بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة عشر سنين. الحديث وكيفية بدء الوحي ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله
عنها
عن عقيل عن ابن شهاب
عن عقيل الأيلي
عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذات العدد قبل أن ينزع إلى أهلي ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد.
ليس معنى قوله ما أنا بقارئ ليس هذا امتناع وإنما هو إخبار بالواقع بأني لا أقرأ أنا أمي كيف أقرأ. فبعد أن ردد عليه ثلاثا نعم
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال خديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت بورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن العم اسمع من ابن أخي. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرج
يا ليتني فيها جذعا
يا ليتني
عندك جذع
نعم
يعني أكون جذعا
يا ليتني فيها جذع أكون ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم. قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن هشام وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاني جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قولي والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري. قال يونس ومعمر بوادره حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك بصدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. استمع له قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وقال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البر فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. قال: دعوته إلى سبيل ربه. ثم دعا إلى سبيل ربه وهو على دين الإسلام الذي أرسل الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه وهو دين في السماء والأرض وليقبل الله تعالى من أحد دينا سواه. 10 سنين دعوته إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان فقط قبل أن يفرض عليه الصلوات الخمس ولا غيرها، قائلة: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شانه، لا تعبدوا إلا الله ووحدوا. تفسير لذلك: وهذه دعوة من قبله من نوح إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكانت الدعوة في أول البعثة سرا 3 سنين فيما ذكر ابن إسحاق وغيره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت تصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال البخاري رحمه الله تعالى في تفسير سورة الشعراء قوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك. حدثنا عمر بن حفص ابن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال: حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني عدي لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم لهذا جماعتنا. فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليمي ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. ورواهما مسلم أيضا. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وزوير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لوي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها
ببلال.
ولو عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال: يا فاطمة بنت محمد، بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. ولو عن قبيصة بن المفارق وزهير بن عمرو قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا ثم نادى: يا بني عبد منا، إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربو أهله فخشي أن يسبقوا فجعل يهتف يا صباحا. وكان قبل ذلك في غار حراء، تقدم معناه في حديث الحارث بن هشام.
يوم 24
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وأما نصاب الغنم فأربعون فيها شاة، وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مئة شاة، وما بين الفرضين في جميع هذه المسائل عفو لا شيء فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: وأما نصاب الغنم أربعون شاة فيها شاة، أي في كل أربعين شاة، شاة من أوسط الغنم لا من خياره ولا من رديئه، ثم ليس فيها شيء غير الشاة إلى 120، فإذا بلغت 121 وفيها شاتان، إذا 201، فإذا بلغت 201 وفيها ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاة، وما بين الفرضين يعني إذا زاد على 201 يعني 400 فيها 4 شياة، 300 فيها 3 شياة، معناها أنه فوق 201 إلى 400 فيها 3 شياة، إلى 300، ثم إذا وصلت إلى 300 في كل 100 شياة تبقى 3 شياة، إلى 400 بتكون فيها 4 شياة. نعم، ها؟ ما في فيها ثلاث إلى أن تصل إلى، يعني بعد ذلك كل 100 فيها شيء، وما بين 100 و100 وقص ليس فيه شيء.
زكاة الحبوب والثمار. وأما النوع الثاني فهو الخارج من الأرض من حبوب وثمار مكيرة مدخرة، ونصابها 5 أوسق، وهي 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتجب زكاتها إذا بلغت ذلك وقت الحصاد والجذاذ 10 كامل فيما سقي بلا مؤونة كالأنهار والأمطار، وما كان بعلا يشرب بعروقه، ونصف العشر
إذا كان يسقى بمؤونة كالذي يسقى بالنضح والمكائن ونحوها.
نعم. النوع الثالث أو النوع الثاني النوع الثاني هو الخارج من الأرض، وليس كل الخارج من الأرض فيه زكاة، وإنما الزكاة فيما يكون مكتاتا كالحنطة والتمر والعنب، هذه المنصوص عليها، والشعير. وورد في رواية فيها ضعف الذرة، ولكن الذرة هي نوع مكتات يلتحق بذلك الدخن، نوع مكتات أيضا، ويقال أن فيه نوع آخر، لكن أنا ما أعرفه. يقال أنه موجود في بعض بلاد اليمن وموجود في بلاد الحبشة. العلس
نوع من الحبوب،
نوع من الحبوب. نعم، مكتات مكتات، بل هو يقولون أنه نوع جيد، يعتبر جيدا، يسمى العلس. وسمعت واحد من أهل الجبال يقول أنه فيه نوع يسمى الطهق، ما أدري لعل التسمية متغيرة. الطهق. نعم. تفضل. أن ما يكون قوتا في الاختيار ففيه الزكاة، ما يكون مدخرا ويكون قوتا في الاختيار ففيه الزكاة. خرج بهما ما يكون قوتا في الاضطرار، في وقت الاضطرار هذا لا يعتبر قوت، لا ليس فيه زكاة. نعم. يرجى النصاب بثلاثمائة صاع نبوي، الصاع نعم ايش تقول؟
تقول كم صاع؟
300 صاع نبوي، خمسة أوسق، الوسق أو الوسق 60 صاعا نبويا. والصاع 4 أندام، والمد 600 جرام، زنة 600 جرام، وزناه من الرز 600 جرام، يعني معناه أن الصاع 2 كيلوين و400 جرام، 2 كيلوين و400 جرام. فالنصاب يبدأ من 300 صاع نبوي إلى ما لا نهاية. فإن كان المزروع هذا سقي بشيء لا كلفة فيه كالسيول والأمطار والأنهار والعيون وفيه الحشر يخرص ويعطى فيه العشر. أما إذا كان سقي بمؤنة كالمضخات الآن، أما النضح فقد انتهى زمان، كالمضخات الآن فهذه فيها نصف العشر. إن كانت الزراعة تسقى بماء فيه كلبة، يعني يأتي بكلبة، فإنه في هذه الحالة يكون فيه نصف العشر. وحيث أن الحصاد لابد يحصل فيه أن صاحب المزرعة يعطي شيئا من مزرعته ويؤجر على الحصاد ويؤجر على الصرم له يعني جمع السنابل جمعها بالجنين ويؤجر على الخبيط، مثلا حنا نقول خبيط وهو إفراز الحد وتصفيته. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اخلصوا وضعوا الثلث، فإن لم تضعوا الثلث فضعوا الربع، إن لم تضعوا الثلث فضعوا الربع، يعني في مقابل هذه التي تحصل حيث صاحب المزرعة يعطي فقراء. والله سبحانه وتعالى عاقب قوما لما تعاهدوا وتعاقدوا على منع المساكين كما في سورة نون، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يجدنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وكانوا عند خروجهم يقولون لا يتواصون لا يدخلن اليوم عليكم مسجدا. لهذا ينبغي لأهل المزارع أن يكون عندهم شيء من التسامح ويعطوا. وما قصة الرجل الذي كان يمشي و ارتفعت سحابة من فوق رأسه فسمع غائلا يقول من السحابة: اسقي حديقة فلان. فتنحت قليلا وأبرغت معها، فمشى يتبع محل الماء حتى وجد رجلا في أرض له يدير الماء بمسحاة، قال له: ما اسمك يا صاحب المسحاة أو كذا؟ قال: اسمي فلان. وإذا هو الاسم الذي سمعه في السحاب، فقال: ما شأنك تسأل عن اسمي؟ قال: لا شيء، إلا أني كنت أمشي في الطريق فارتفعت فوق رأسي سحابة، وهي السحابة التي هذا ماؤها، فسمعت قائلا يقول من السحاب: اسقي حديقة فلان. فتنحت وأمطرت، فقلت: لا بد أن أعرف شأن هذا الرجل، فأقسم عليك ما الذي تصنعه في أرضك هذه؟ قال: أما وقد قسمت أقسمت علي فإني أعمد إلى غلتها فأقسمها إلى ثلاثة أفراد: ثلث آكله أنا وأهل بيتي، وثلث أتصدق به، وثلث أرده فيها، يعني يصلحها به. قال: فهذا الذي السبب الذي حصل لك في هذا هكذا. طيب، ليس فيما عدا الأجناس التي سمعتم ليس فيها شيء، خلافا للحنفية والزيدية. الحنفية والزيدية يرون الزكاة من كل خارج من الأرض، فالقصب والعلب و يعني القطنيات كالدجل والقطن وما يسمى بالكشري وما أشبه ذلك من هذه الأشياء، هذه كلها ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة.
الدورة هذا اللي يحبون يسميه،
لا، هذه فيها زكاة، هذه
تتبع الذرم،
هذه تتبع الذرم، بل هي يعني بعض الدقيق هذا الأبيض منها. نعم، أيوة، من هو تكلم؟
البقر والجرجير
والكرام. لا، هذه ما فيها، ما
فواكه
ولا الفواكه أيضا ما فيها دفع. الفواكه يعني كبرتقال الزبرجل والرمان وما أشبه ذلك. وكل هذه الأشياء ما فيها زكاة عفية عنها. المزارع التجارية إن حصل منها شيء من الناتج وبقي عندك فترة من النبوذ مثلا وبقي عندك فترة لمدة سنة تأدي زكاته بدون هذا ما في شيء.
يشوف مدة خارج المدة
ما في الخارج من الأرض. يقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاد. فيوم الحصاد هو وقت تعلق وجوب الزكاة. إذا بلغ إلى وقت يعني يصرم فهو تجب الزكاة. إذا سلم من الآثار وصرم ففي الزكاة. نعم.
الخرص كيف يكون توقيته؟
ما؟
الخرص بتوقيت معين.
توقيت إذا صلحت الثمرة.
يعني يقدروها وهي؟
يقدروها أحيانا يقدروها إن قدروها وهي يعني على رؤوس الشجر فيكون فيها خرص بقدرها. أما إذا كانت قد جمعت في الجليل فيكون أيضا خرص بقدره يكون مقرها. أياتي إن شاء الله زكاة النقدين وعروض التجارة في طيب يمكن أن نأخذ زكاة النقدين. ها؟ ولا فيها أسئلة؟ أيوة.
أحسن الله إليك. امرأة عليها دين في الصيام وهو من رمضان الفائت وهي الآن حامل وعندها ضغط حمل لا تستطيع معه الصيام قبل رمضان فما الحكم مأجورين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد، هذه المرأة إذا كانت معذورة الآن بسبب الحمل وعندها يعني ضغط أو عندها مرض ولا تستطيع معه الصيام القضاء فإنه يجوز لها التأخير وليس عليها في ذلك شيء إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. من ليبيا، إذا رضعت أختي من امرأة فهل أولاد هذه المرأة محارم لي وأنا لم أرضع معهم بل أخي الذي رضع من أختي؟
كيف؟
إذا رضعت أختي من امرأة فهل أولاد هذه المرأة محارم لي وأنا لم أرضع من هذه المرأة؟
لا، التحريم بالرضاع لا ينال إخوان الرضاع سواء كان ذكرا أو أنثى، وإنما ينال الرضاع وذريته. الرضاع وذريته هم الذين يطولهم التحريم، أما غيره إخوانه سواء كانوا ذكور أو إناث فإنه لا ينالهم ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل من بريطانيا، رجل يخالط أهل البدع
ويدافع عنهم، ونصح من قبل مرارا فلم يستجب لهجرانه، لكن ما زال إلى الآن يأتي لبعض أخواننا السلفيين، فما نصيحتكم لنا ولهم؟
أقول الذي يدافع عن أهل البدع ونصح ولم يستجب للنصيحة فهذا يعامل معاملة أهل البدع ويعتذر منهم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا: إذا قطعت يد شخص فهل تغسل وتكفن ويصلى عليها؟
الجواب لا، إنما يصلى على النفس، أما عضو من الإنسان هذا لا يصلى عليه، لكن تدفن في مقابر المسلمين.
شيخ، كان السؤال يعني يرجى في هذا الخير ويحاولون أخوانهم يسحبوه إلى معرفة المنهج السلفي، فهل هو
يقول لك نصح عدة مرات ولم يقدر؟
يعني يقدر بقدر يا شيخ ولا كان يرجى فيه؟
إذا كان نصح عدة مرات ويؤس من قبوله وكان مدافعا عن أهل البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من هولندا يقول: مسافر صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، فهل يصلي الوتر أم ينتظر حتى تأخر الوقت؟
يجوز أن يصلي الوتر، لأن الوتر هو ما بين العشاء وطلوع الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر: ما حكم من عليه دين ويود الذهاب إلى العمرة؟
نعم.
من عليه دين ويود الذهاب إلى العمرة أن يعتمر،
يستأذن من أهل الدين فإن أذنوا له يذهب. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر: عندنا في الجزائر يلقى درس قبل خطبة الجمعة، فإذا ذهب الشباب مبكرين اضطروا لحضور هذا الدرس، وإذا تأخروا فاتهم التبكير لصلاة الجمعة والصف الأول، فما توجيهكم حفظكم الله؟
ايش يقول؟
انه الدرس قبل الجمعة.
الدرس قبل الجمعة لا ينبغي، لا ينبغي ان يكون درس قبل الجمعة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
نقول ماذا يفعل من يريد يبكر الجمعة؟
يبكر إلى المسجد والدرس يتركه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من هولندا: هل تجوز الصلاة خلف إمام يكفر الحكام؟
هذا تكفيري، ليكفر الحكام المسلمين هذا تكفيري، ولا تجوز الصلاة وراءه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: عمري 18 سنة، وقبل دخولي في الإسلام كنت أعاشر امرأة، الآن دخلنا في الإسلام جميعا ونريد أن نتزوج، لكن أبوايا لن يقبلا لأنهما يعتبرانني صغيرا، فما توجيهكم؟ هل أتزوج سرا دون إذنهما مع العلم بأني أسكن في بيتهم؟
مع العلم
أنه يسكن معهم.
نعم. إذا كنت لا تستطيع البقاء بدون زواج فتزوج، ولو كان بغير إذن والديك، وإذا كان والداك مسلمان فأنت يجب عليك أن تقنعهما بذلك وتعلمهما وتبصرهما، تعلمهم التوحيد، تعلمهم الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من بريطانيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أنا امرأة سلفية وأريد أن أنشئ موقعا لتعليم اللغة العربية، هل عندكم نصيحة لنا؟ جزاكم الله خيرا.
تريد إيش؟
أن تنشئ موقع لتعليم اللغة العربية.
هذا عمل خير إن شاء الله، ولكن أنت يجب عليك ألا تقولي، عليكم السلام، ألا تقولي ولا تنصحي ولا تحذري إلا مما تعرفين حكمه.
شيخ موقع تعليم اللغة العربية
فقط. تعليم اللغة العربية. أيوة. لا بأس، لا بأس، يجوز إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل من هولندا يقول: هل يجوز للمرأة أن تركب الباص وتكلم فيه الرجال من أجل الحضور إلى دروس إسلامية وزيارة الأخوات والذهاب إلى المسجد وزيارة الأقرباء؟
الدروس الإسلامية إذا كان الإنسان يتوصل إليها بأمر ينكره الإسلام فلا ينبغي، يجب أن يكون ممتثلا في نفسه ومطبقا للأحكام الشرعية على نفسه. نعم. فإذا كانت هذه المرأة ليس لها محرم فلا ينبغي لها أن تركب في الباص وتسافر إلا إذا كان في نفس المدينة وهي متغطية، يعني من مكان إلى مكان في نفس المدينة أو في مكان قريب ما يعد سفر، وهي متغطية والباص يعني دائما ما يخلو من الناس، فيجوز لها إن شاء الله. رجال حليم، لكن إذا كان في إذا كانت هي مغطى وفي نفس المدينة أو حولها مما لا يعد سفرا فالتحريم إنما هو في السفر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم من تابع الإمام في شيء وقد بطلت صلاته؟ وبالتحديد عند نسيانه للتشهد الأول فيذكر بقول سبحان الله فلا يعود إذا تم واقفا، فإن عاد جالسا بطل صلاته، فما حكم المأموم إذا تبعه وهو أصلا قائما في الركعة الثالثة؟
إذا كان الإمام سهى عن التشهد الأول وقام ووصل إلى ما يقارب القيام فلا يجوز له الرجوع، وإن وصل يعني تحرك حركة قبل أن يكون إلى القيام أقرب فيجب عليه أن يرجع ويجب عليهم أن يتابعوا. بل كثير
سؤالين فإن رجع إن جلس بعد أن استتم تبطل صلاته؟
ما نقدر نقول أنها تبطل صلاته. نعم.
سألنا يقول: امرأة كبيرة في السن مات عنها زوجها، هل عليها عدة مع العلم أنها تخرج تشتغل في أحد البيوت، هل تخرج أو لا؟
يجب عليها أن تتجنب الزينة، ويجب عليها أن تتغطى عن الرجال، هذا الواجب، ولا بأس أنها تشتغل إذا كانت مضطرة للاشتغال تشتغل عند النساء. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما تفسير قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم.
هذه الآية فيها رجاء أن من اجتنب كبائر الإثم والفواحش ووقع في اللمم فإن الله يغفر له اللمم وهي الصغائر، أما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة، غير أن الإنسان أيضا إذا اجتنب الكبائر فإن الله قد وعده بالمغفرة لهذه الذنوب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. حزب الله الذي نعلمه أنه حزب شيعي، والشيعة الغلاة منهم الذين يسبون عائشة، يسبون أبا بكر وعمر وسائر الصحابة، هؤلاء لا شك في كفرهم. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم خيرا.
اللهم صل على محمد.